اليوم سأتكلم عن بلدة جديدة من بلداني الجليل. هذه البلدة معروفة جدا في هذه المنطقة، حتى أنها لعبت في مرحلة من المراحل دورا مركزيا ومحوريا في الجليل، بل إنها كانت في مرحلة متأخرة في مرحلة ظاهر العمر عاصمة أو مركز منطقة الجليل. أنا اليوم في بلدة عرابي، هذه البلدة التي ترونها خلفي مباشرة، وتمكن أن تروا المسجد القديم ومركز البلدة القديم. قرية عرابي، لماذا سميت قرية عرابة بهذا الاسم؟ أهل القرية أو عوام أهل القرية يعرفون أنها سميت بهذا الاسم لأنها على رابية، فعرابية عرابة عرابية على الرابية، فصارت مع الوقت تسمى عرابة. لكن يرى باحثون مختصون أن عرابة اسم كنعاني، أصلها قرابة أو غرابة، هكذا كان اسمها. ما زال الاسم يتحور ويتغير ويتبدل مع الأزمان، خاصة لما مر عليه العبرانيون، حتى صارت اليوم باسمها المعروفة عرابي. طبعا المناقشون لرأي القائل الرافضون لفكرة أنها سميت عرابة لأنها على رابية، هو أنه وإن كنتم ترونها على رابية، لكن حولها خلف مباشرة جبال أعلى منها، بالتالي هي تكون في جورة بالمصطلحات الفلسطينية، وحولها تلال، فده تكون على رابية بشكل واضح. الأمر الثاني أن روابي فلسطين كثيرة، وليست عرابة وحدها من تكون على رابية. عرابة من ناحية الجغرافية في الجهة الشمالية لها تكون قرية وادي سلامة التي كان لها تاريخ طويل، خاصة في زمن الظاهر عمر وما قبله في زمن القيسيين واليمانيين من الدروز. في الجهة الشمالية الشرقية دير حنا، في الجهة الشرقية عين مشهورة في القرية وهي عين ناطف، في الجهة الغربية سخنين، وفي الجهة القبلية والجنوبية منطقة سهل البطوف. هذا هو الوصف لقرية عرابي. قرية عرابي كانت تقع بشكل مثلث ما بين طريقين مهمين ينطلقان من عكا، من عكا إلى منطقة سهل إلى من عكا إلى وادي من عكا إلى وادي عبلين، ثم تنتقل بعد ذلك من إلى منطقة طرعان، منها من يتصل من طرعان ينزل إلى طبرية، ومنها من يكمل شرقا من طرعان إلى منطقة شرق الأردن. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني كان ينطلق من عكا إلى منطقة الشاغور. فعرابة تقع ما بين هذين الموطنين أو الموقعين، إذن وتاريخها قديم جدا جدا، يعود إلى الفترة الكنعانية المتأخرة. ويذكر البعض أن الكنعانيين قد اتخذوها قرية لهم ومكان سكن لهم في مرحلة تدهور وتراجع القوى الكنعانية، ذلك لأن الفراعنة في زمن رمسيس أو في فترة من فترات الفراعنة بدأوا باجتياح فلسطين، كما أن الحثيين أيضا بدأوا باجتياح فلسطين. ففي تلك المرحلة بنى الكنعانيون أو الفلسطينيين والذين جاءوا عن طريق البحر أيضا بدأوا بالدخول، فبنى الكنعانيون هذه القرية لهم بين هذه الجبال حتى لا يمكن الوصول إلى ما بين عكا وما بين أرض الشام. فنشأت إذن أنشأها الكنعانيون وهي أرض عربية، وهذا مهم جدا أن نقوله. أنشأ الكنعانيون تقريبا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ويرى البعض أنها مذكورة في الوحتل العمارني في مصر من زمن الفراعنة. وأنشأها الكنعانيون ولم يدخلها العبرانيون إلا في مرحلة متأخرة. أنا أقول هذا الكلام لأنه بعض الناس في هذه القرية، يعني سيما باسم فكرة الموضوعية والبحث الموضوعي، يقولون بأن أصل هذه القرية يهودي، وطبعا باحثون كثيرون يهود يقولون بأن هذه القرية هي قرية عبرانية أو قرية يهودية. هذا الكلام ليس له رصيد، ليس له أي اتصال بأرض الواقع أبدا، بل بالعكس تماما. القرية الكنعانية نعم دخل عليها العبرانيون في مرحلة متأخرة في القرن الأول قبل الميلاد، ويقال بأن يوسيفوس المفكر والمؤرخ اليهودي الكبير الذي كتب لمذابح اليهود قد ذكرها، وهذا أيضا لا يثبت. على العموم هي قرية كنعانية بقيت، مر عليها الرومان حوالي 70 قبل الميلاد، ثم مر البيزنطيون ومر اليونان عليها حتى جاء الفتح الإسلامي، وأخذت في الفتح الإسلامي كاملا، لم تأخذ هذه القرية كثير من العناية حتى جاءت الفترة المملوكية المتأخرة. في الفترة المملوكية المتأخرة عادت الحياة إلى هذه القرية إلى أن نصل إلى فترة العثمانيين. في فترة العثمانيين وتحديدا في زمن القائد الفلسطيني الكبير الذي يعني هو وراء تقريبا تشكيل فكرة فلسطين في العصر الحاضر، جاء ظاهر العمر من منطقة جاء ظاهر العمر ك كأخ صغير لإخوانه الأربعة، فورث أباه عمر الزيداني بعد أن كان عليه ديون كثيرة، ثم وجاء إلى قرية عرابة، استقبله أهل عرابة، وهنا أيضا ناصرهم على بعض على الوالي العثماني الذي كان من وادي سلامة، فاستقبله أهل عرابة، ثم نصرهم على والي العثماني في منطقة الطبرية، وبعد ذلك استكون بينه وبين الوالي العثماني سيما سليمان باشا إلى أن يموت في منطقة سجرة، استكون بينه وبينه كثير من المناوشات، وهذا أركز اسم منطقة عرابة، حتى إن أبناؤه عندما أرادوا الخروج عليه وأخوه سعد الدين وأبناء عثمان وعلي عندما أرادوا الخروج عليه اضطروا أن يبنوا لهم في منطقة درحنة، ودرحنة كما ذكرنا في الشمال الشرقي لمنطقة عرابة، أرادوا أن يبنوا لهم هناك قلعة ليحاربوا أباهم، إلا أن أباهم انتقل إلى منطقة عكا وأقام كما نعرف قلعته الحقيقية والكبيرة في منطقة عكا. هذا في زمن الظاهر عمر، لكن لاحقا هذه القرية قرية عرابة لعبت دورا مهما في أحداث في قتال الإنجليز وفي حرب الإنجليز في عام 1936، ولاحقا في 39 في هذه الثورات كان مركز قيادة الثورة والثوار العرب موجودا هنا، أبو إبراهيم الكبير أحد الشخصيات المعروفة جدا في النضال ضد الإنجليز، أبو إبراهيم الصغير أغلبهم تواجدوا هنا وقاتلوا في معارك هنا، في معركة معروفة باسم معركة عرابة ومعارك أخرى كثيرة قاتلوا فيها وتواجدوا فيها هنا، ثم إلى أن تأتي نكبة عام 48، وكان أيضا لهذه القرية حضور في نكبة عام 48. والمهم جدا جدا أن هذه القرية شهدت أحداث يوم الأرض الخالد، وكان أول شهيد من شهداء يوم الأرض الخالد من هذه القرية، ثم في هبة الأقصى سيسقط فيها شهداء لاحقا أيضا. أنا سأتكلم عن هذه الأمور كلها بالتفصيل في مرحلة متأخرة، ولكن سأنتقل معكم الآن لأتكلم عن عين ماء من عينين اثنتين للماء في هذه القرية كان لهما الدور البارز في حياة هذه القرية. سأنتقل إلى عين الماء المعروفة بأنها عين ماء البلد. عندما نزور أي قرية في داخل فلسطين، أي قرية فلسطينية، لابد دائما أن نبدأ مع عين الماء، لأن كل قرية أو بلدة فلسطينية نشأت مش في الغالب، دائما لابد أن تكون قد نشأت إلى جانب عين ماء، لأننا اليوم والحمد لله تصل إلينا المياه إلى بيوتنا، ولكن في الزمن الأول كنت من أحد أهم الأسباب لإنشاء قرية أو بلدة أو محل استيطان إنساني بشري كان لابد أن يكون إلى جانب عين ماء. أنا الآن أمام عين الماء أو أحد عينين من عيون الماء اللواتي كنا مصدرا للحياة لهذه القرية، لقرية عرابة البطوف أو عرابة الشمال، لأنه يوجد عرابة أخرى كما تعرفون في فلسطين وهي عرابة جنين. نتكلم إحنا عن عرابة الجليل، عن عرابة البطوف، فيها عينين ماء أو فيها عينان ماء. العين الأولى هذه العين التي أمامي، وهي تعرف بعين البلد ربما لأنها الأقرب إلى البلد، مع أننا عندما نتكلم عن البلد القديمة ما بيني الآن وما بين البلد القديمة المسجد القديم بتصوري هوائيا لا يقل عن 2-3 كيلومترات، وهذا يذكرنا على أن الأمهات والجدات اللواتي كنا يأتينا من تلك المنطقة إلى هذه العين كان يتكبدنا طريقا شاقا ووعرة وبعيدة. العين الثانية هي عين ناطف في الجهة الشرقية للبلد، وهي عين في الغالب الأعم كانت مع أنها إلى الآن العين الأخرى يعني صالحة للمياه الشرب، ويأتيها أناس بالذات في أيام العطلة أيام الجمعة والسبت ويشربون الماء، وبعضهم ينتقلون خلال أيام الأسبوع ليأخذوا مياههم من تلك المنطقة. المهم جدا أن نقول بأن هذه العين الماء كانت محلا لشرب الآدمي، وكانوا يجتمعونها هنا أحيانا على الدواب، يأتون إلى بدوابهم فيأخذون معهم المياه، وأحيانا عن طريق بعض الأمهات يحملن الجرة كما تعرفون يعني تاريخيا، لأن فلسطين الأنهار بعض الوديان الصغيرة كانت في منطقة الجنوب، أما في منطقة هذه المنطقة تحديدا فلم تكن أنهارا، فكانوا يضطرون أن يعيشوا على عين الماء. هذا الجدار الذي نراه واضح جدا أنه من عمل بشري، حتى لا تبقى مياه العين تدخل تنزل في هذا الواد، فاضطروا لبناء هذا الجدار لجمع هذه المياه لكي ينتفع منها الإنسان. النفق الذي نراه أمامنا ليس نفقا طويلا، لأنه أغلب العيون التي في الجبال غالبا ما يكون نفقها يزيد على 10 أمتار، وأحيانا يصل إلى 100 متر وأكثر من ذلك. هو 3 أمتار فقط، اضطروا إلى حفره في مرحلة من المراحل لزيادة تدفق المياه. هذا ما يكفيني أن أتكلم عن عين الماء هذه. سأنتقل معكم إلى التاريخ المتأخر لقرية عرابي. سأنتقل عرابي الظاهر عمر، لا يمكن أن أتكلم عن عرابي من غير الظاهر عمر. سأنتقل للكلام عن إقامة الظاهر عمر، بيته غير موجود، ننتقل إلى دار حكمه. هذا المبنى الذي أمامي مبنى لابد من زيارته لأي إنسان يزور قرية أو بلدة عرابي، فلا يمكن الكلام على بلدة عرابي من غير التطرق إلى القائد الفلسطيني الفذ الذي ارتبط اسمه باسم فلسطين، حتى إن فلسطين في العصور المتأخرة أو تحديدا في القرنين الأخيرين صارت مرتبطة بهذه الظاهرة، ظاهرة الظاهر عمر الزيداني. الظاهر عمر الزيداني طبعا أنا حتى أحدد أكثر، أنا في البلدة القديمة في مركز البلدة إلى جانب المسجد في الجهة الشمالية الغربية للمسجد، في الجهة الشمالية الشرقية للمسجد، وأنا إزاء مبنى هو مبنى حكم ظاهر العمر الزيداني. هذا هو المبنى الذي كان يقيم فيه لإقامة الأحكام وإقامة الحدود وإقامة القصاص، ويلتقي فيه مع الوجهاء، وسأدخل في الداخل بعد ذلك وأتكلم لكم عن بعض الأمور. أما بيت ظاهر العمر الزيداني فهو يقع في شمال غرب هذا دار الحكم، وهو مع كل أسف لم يحافظ عليه، غير قائم اليوم. هو في منطقة الزاوية هنا في قرية عرابة، لكنه قد هدم ولم يبقى معنا إلا هذا البناء. أنا لا أريد أن أتكلم عن تاريخ ظاهر العمر الزيداني، لأنه في أكثر من حلقة تكلمت عن تاريخه وأصبح متكررا وجزءا من التاريخ، لكن يكفي أن أقول بأنه بعد أو قبيل وفاة طبعا عمر الزيداني ورث عن أبيه أرضا واسعة وشاسعة بالذات في منطقة البطوف. لما توفي كان له 4 أبناء، لم يستطع أحد من أبنائه أن يتحمل تركة أبيه، لأن أباه كان له اتصالات وعلاقات كبيرة وكان عليه ديون، فلم يستطع أحد من أبنائه 4 أن يتحمل كل هذه التبعات، حتى جاء الابن الأصغر ظاهر العمر، وكان وقت ذلك ابن 13 إلى 14 سنة، وكان ذلك تقريبا عام 1698. بسرعة استطاع هذا الشاب أن يجمع من حوله القبائل قبائل واستطاع أن يبني له بيتا هنا في قرية عرابي وأن تلتئم حوله قرى عرابي. يقال بأن واليا كان عثماني كان في منطقة وادي سلامة أراد أن يتزوج فتاة من هذه القرية وأراد أن يفعل ذلك بموافقة أهل القرية، إلا أن ظاهر وهم يعني أراد أن يفعل ذلك بموافقتهم لكن لم يكونوا موافقين، فظاهر العمر قال له تعال، فجاء مع قادته ثم اتفق مع أهل القرية على أن يقتلوا ليلا أو يذبحوا الوالي العثماني ومن كان معه. من هنا عرف في هذه القرية مباشرة في منطقة الشاغور في منطقة البعني، قاد معركة أخرى أيضا مع والي العثمانيين والي صيدا في عام 1703، ثم بعد ذلك 1703 ثم بعد ذلك ينتقل من عرابي إلى طبرية ولاحقا يقيم حكمه في عكا، ثم بعد ذلك يثور عليه أخوه أسعد وأبناؤه عثمان وعلي. هذا باختصار. فظاهر العمر ظاهرة فلسطينية ارتبط بعمق فلسطين. هذا المبنى مبنى له علاقة وطيدة جدا 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 في منطقة الجليل. عرابة كانت مركز الجليل في منطقة في زمن الظاهر العمر إلى أن أصبحت لاحقا عكا، طبعا صفد أيضا كذلك، لكن منطقة الجليل كانت عرابي. سأدخل إلى داخل هذا المبنى الذي شهد تاريخا عميقا تاريخا عريقا، وأحاول أن أتكلم عن هذا التاريخ. لكن قبل الدخول سأتكلم عن هذه الفتخة التي يمكن أن نراها الحلقة المعلقة في وسط هذا المدخل وهذا الباب. كثيرين يرون بأن هذه مكان للإعدام، حقيقة في أكثر من مكان أرى هذه الحلقة وأستبعد أن تكون مكان للإعدام، لأن الإعدامات لا تكون عادة في مدخل المحكمة وإنما تكون في أماكن أخرى عامة. هذه غالبا ما كانت تدل على عظمة البناء، وغالبا ما تكون للدلالة على تعليق بعض الأمور، وأحيانا أيضا إلى ذبح أو خروف أو ما إلى ذلك من مما يمكن أكله. سأدخل إلى داخل المبنى أتجول به، هي مساحة ليست واسعة جدا ولكن مساحة يمكن أيضا للجو للكاميرا أن تتجول بها. هذا البناء هنا الذي أنا فيه هنا هو دار الحكم، يعني هنا كان يجلس ظاهر العمر برفقة أعيان القرية والمنطقة بشكل كامل، ثم تناقش معه بعض القضايا. طبعا النقاش أو الحكم كان حكما عشائريا، لأن ظاهر العمر أصلا كان قائدا عشائريا، كان قائدا قبليا أكثر منه قائدا دينيا، لذلك لم تكن قضية قاضي شرعي وما إلى ذلك. هنا أغلق، يمكن أن أرى معكم آثار باب، هذا الباب يبدو أنه كان يدخل منه الحاكم ظاهر عمر بنفسه أو أحد القادة الذين كانوا تبعوه. من هنا يمكن الخروج والوصول إلى منطقة بيته نفسه الذي كان أيضا في هذه البلدة في عرابة. الشبابيك هي على طريقة الشبابيك التي بنيت في منطقة فترة ظاهر العمر. إحنا أكثر من مرة تجولت في قرى التي فيها أثار من فترة ظاهر العمر، ونجد أن الشباك قريب من متر، وأحيانا يكون حتى أكثر من متر، أكثر من متر واحد. عندما دخلت في الجهة اليمنى لي عندما أدخل كان بناء صغير، هذا البناء الصغير كان مكتبة، هكذا يعرف أهل البلد على أنه مكتبة، لكن يخيل إلي أنه كان مكتبة وكان مكان للوثائق والأحكام التي تصدر عن طريق ظاهر العمر أو الحاكم الذي يحكم باسمه في هذه المنطقة. مباشرة أمام الدخول يوجد الباب الأصلي الخارجي لهذه البناية، وهي بناية دار الحكم لظاهر العمر. ومهم جدا أن أتكلم عن الباب لأنني سأزور الآن بعد قليل بيتا كان في زمن ظاهر العمر وقبل ظاهر العمر، قبل أن يأتي ظاهر العمر لمنطقة عرابي، وسنرى تشابها كبيرا ما بين ذلك الباب وما بين هذا الباب. فهذا الباب عمره يزيد على حوالي 200 سنة أو 220 تقريبا سنة كأقل التقدير، كما ترون يعني لا يولى بعناية خاصة وفائقة. وأنا دائما أقول علينا كفلسطينيين أن نحفظ روايتنا التاريخية، علينا كفلسطينيين أن نحفظ تاريخنا وأن نحفظ على كل حجر له علاقة بتاريخنا. بعد أن دخلت رأيتم ربما معي بناء قصيرا، بابا قصير جدا جدا، هذا كان بمثابة ممكن نقول زنزانة، لأنه بناء صغير فقط تقريبا متر ونص بمتر ونص، كان يوضع فيه المتهم بعد أو إلى أن يقدم إلى أمام القاضي أو الحاكم عفوا، أو بعد أن يخرج من الحاكم يدخل إلى هناك، حيث الباب، حيث الباب مباشرة مركون خلفه كان بمثابة غرفة اللي هي سجن أيضا كذلك. يبدو أن الزنزانة كانت مكانا لمن صدر عليه الأحكام، وأن غرفة السجن لمن ينتظر أن يأتي فيجلس بين يدي الحاكم. أنا معكم في بناء كان فيه ظاهر عمر، كان فيه قائد فلسطين أو ربما المؤسس للحديث لدولة فلسطين الحديثة بالمفهوم المعاصر، لا مفهوم جند فلسطين، ففلسطين تاريخيا كانت موجودة كما نعرفه جميعا من فترة اليبوسية والكنعانية. أترك ظاهر عمر هنا قارا في حكمه، في دار حكمه، قبل أن ينتقل من عراب إلى طبرية إلى عكا، وقبل لاحقا أن هذا التاريخ المشرف العظيم الكبير أن يخرج عليه أيضا أخوه وأبناؤه، أترك ظهر عمر قريرا مع تاريخه، مع هذا البناء الذي أرجو له العرابي وفلسطيني الداخل أن يهتموا به، أن يعودوه إلى مكانته التي يستحقها. وسأنتقل معكم إلى بيت من تلك الفترة ما زال موجودا، أقف هناك ونستحضر ذلك التاريخ الفلسطيني الكبير. ذكرت آنفا أن عرابة كانت في مرحلة من المراحل عاصمة الجليل، عاصمة الجليل، إذن لابد أن تكون منطقة حيوية مركزية. هذا المكان الذي أنا فيه تعتبر المنطقة القديمة أو الحارة القديمة لقرية عرابة، يمكن أن نلحظ أكثر من بناء قديم، أبنية متراصة، أبنية قديمة عمرها أكثر من 200 سنة. طبعا في الفترة المملوكية الأخيرة كما ذكرت ذكر كثير من رحالة المسلمين قرية عرابة، وكانت تعتبر منطقة إدارية مستقلة. هذا البناء الذي خلفي وبناء آخر خلفه بناء قديم، البناء الخلفي مش هذا مباشر أمامي، البناء الذي خلفه وبناء من قبل زمن الظاهر عمر الزيداني، وهذا البناء المباشر الذي ترونه أهل عرابة يسموه قبو، ولكن كما نرى هو مضافة. في ظاهرة جميلة في هذه القرية، وهي أن بعض عوائل القرية وبالذات رجال الإصلاح فيها يهتمون بترك مضافتهم، هم يسموه قبو أو بيت قديم، لكن كما ترون هو مضافة، يتركونها مفتوحة في الليل والنهار. الآن لا يوجد أحد في الداخل، نحن جئنا في الساعات الباكرة صباحا وشربنا قهوة السادة هنا، ولكن يبقى مفتوح في الليل والنهار، حتى إن القهوة أو السادة التي تنتقل من إلى مر عليها أكثر من 50 سنة أو 20 أو 30 سنة، وما يزال الفحم شغالا والنار أيضا شغالة. هذا يعود إلى أحمد سليم مصطفى، وأيضا البناء الذي خلفه يعود إلى والده سليم مصطفى، وهذا من قبل كما قلت ظاهر عمر الزيداني. يوجد أيضا في منطقة الزاوية بناء آخر يعود إلى درويش مصطفى، وهو أيضا كل الوقت مفتوح ويأتي إليه الناس. المهم في هذا البناء ليست قصة المضافة والسادة بقدر ما أنها الظاهرة الفلسطينية التي كان يعيشها آباؤنا، والتي كان يلتقون عادة في بناء كمثل هذا البناء. وأيضا أمر آخر يهمني هو طريقة بناء العقد، كما ترون من داخل البناء يوجد عندنا عقد اللي لا، الآن الحجارة هنا في الداخل غير بائنة لأنه قصرت، فيمكن أن نرى الطين ويمكن أن نرى وقد شيدت وقد دهنت، فلا يمكن أن نرى حقيقة البناء القديم، ولكن فن العمارة يدل على أنه فن العمارة العثماني المتأخر في المرحلة المتأخرة، وهي المرحلة التي بني فيها كثير من مباني التي بنيت في زمن الظاهر عمر الزيداني. من هذا البناء، من هذا المكان، أنا أنهي حلقتي هذه الأولى مع هذه القرية، قرية عراب الجليل، قرية عرابة التي كانت نبضا وقلبا نابضا بالحياة لقرية لمنطقة الجليل، على أن أتكلم في الحلقة القادمة على عراب هذا الزمان، على عراب ثورة عام 36 ونكبة عام 48 وأحداث يوم الأرض الخالد وهبت شهداء الأقصى، على أن أتكلم على عراب وقصتها مع الزيتون، مع الحجر، مع الإنسان الذي ما زال ثابتا على أرضه وما زال يروي حكاية، حكاية قديمة، حكاية ثبات الإنسان على أرضه حتى يأذن الله بأمر كان مفروضا.